إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الله جل وعلا قد تعبدنا بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ويكون قد وقع على ضوء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. جاء في الآية قوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وجاء في الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هكذا رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمقصود بالأمر هنا أمر الإسلام، فلا بد أن تقع الطاعات على ضوء ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن درسنا أحاديث كثيرة مما أوردها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهي متعلقة بأفعال الحج والعمرة. ونواصل في هذا الدرس دراسة هذه الأحاديث لنتعلم كيف نحج وكيف نعتمر على وفق ما جاء في كتاب الله جل وعلا والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة قد أجمعت على أن ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تكذيب هذه الأحاديث أو ردها بالهوى أو ما شابه ذلك، لأن ردها كمن رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة في حياته. ونحن مأمورون بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله جل وعلا أيضا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك، ومنها ما جاء عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معد كرب: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والإعانة والعلم النافع والعلم والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ندرس هذه الأحاديث من خلال مختصر البخاري للزبيدي المسمى بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وكنا قد توقفنا عند بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العمرة، فقال المؤلف رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مختصر صحيح البخاري، قال رحمه الله: تحت باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عن أنس رضي الله عنه أنه سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 4، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: 1.
هذا الحديث هو الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا في لقاء الأمس الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله مجاهد وعروة بن الزبير عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 4، يعني اعتمر 4، إحداهن في رجب. فسأل عروة خالته عائشة رضي الله تعالى عنها عما قاله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فذكرت لعبد الله بن عمر أن النبي فذكرت لعروة ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا وابن عمر شاهد معه، أي كان معه صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم ما اعتمر أو ما أتى بعمرة قط في رجب. وقولها هذا صحيح، لأن جميع العمر التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة. ووقع في رواية مسلم أن عائشة قالت هذا بحضرة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فما قال لا وما قال نعم، لأنه كان شاكا هل كانت إحدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب أو لم تكن، فشك في ذلك فسكت عن جواب عائشة رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 كما عده أنس في هذا الحديث الذي سمعناه آنفا، قال: اعتمر عمرة زمن الحديبية، وكان ذلك في السنة 6 من الهجرة. والحديبية قد تنطق بالتشديد وقد تنطق بالتخفيف، وأهل الحديث وأهل الحجاز ينطقونها بالتشديد، والبلد في بلدهم. والروايتان صحيحتان عند أهل العلم، وقد صحح الأصمعي وتبعه الخطابي على تصحيح رواية التخفيف وهي رواية الحديبية، والأكثر كما سلف يقولون الحديبية، وهي أبعد موضع من الحرم في الحل على طريق جدة اليوم، تبعد عن مكة نحو من 22 كيلو، تبعد عن مكة نحو 22 كيلو، وقد تسمى اليوم بالشميسي، وهو موضع معروف. النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في السنة 6 من الهجرة، والسنة 6 من الهجرة في المشهور عند العلماء رحمهم الله أنها هي السنة التي فرض فيها الحج، ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر قبل الحج، فخرج معتمرا فصده كفار قريش، وحصل الصلح المشهور المعروف بصلح الحديبية أو الحديبية، وما جرى فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. ثم إنهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من دخول مكة، منعوهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على هديه فنحره، ثم على شعره فحلقه صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: وللمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: وللمقصرين، فقال في الثالثة: وللمقصرين، وهو حديث رواه البخاري وغيره. وجاء أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بنحو هذا الحديث، لكنه قال فيه: اللهم اغفر للمحلقين، فجاء بلفظ الغفران. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره وعاد إلى المدينة، وكان قد قاضاهم صلى الله عليه وسلم على أنه سوف يعتمر من العام المقبل، سوف يعتمر من العام المقبل بشروط كانت بينه وبين المشركين على العمرة التي سوف تكون في العام القادم، وهو العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر معه جماعة من أصحابه في العام السابع للهجرة، ودخلوا مكة، وهي العمرة التي جاء فيها سنية الرمل في الطواف، لأن كفار قريش قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى، ليريهم جلد أصحابه وقوة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فكانوا يرملون في الطواف حول الكعبة، وخفف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين الركنين، فكانوا يمشون، فكانوا إذا كانوا جنوب الكعبة يمشون، وإذا جاوزوا الحجر الأسود يرملون حتى يصلون إلى الركن اليماني، على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العمرة هي العمرة الثانية التي عدها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، وهي التي تسمى بعمرة القضاء أو بعمرة القضية أو بعمرة الصلح أو تسمى بغير ذلك من الأسماء التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فعلى كل حال هذه هي العمرة الثانية التي عدها أنس رضي الله تعالى عنه، وكانت متى؟ كانت في السنة السابعة من الهجرة، وهي المعروفة بعمرة القضية. وليس المقصود بعمرة القضية أنها قضاء عن عمرة يوم الحديبية، لأنها لو كانت قضاء لكانت عمرة واحدة، ولكنها سميت بعمرة القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهم على أن يؤديها في العام القادم أو في العام المقبل، فلذلك سميت بعمرة القضية. وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وإلا فإن من أهل العلم رحمهم الله تعالى من قال إنها سميت عمرة القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم عملها قضاء عن العمرة زمن الحديبية، والأول هو المشهور وهو الصحيح إن شاء الله. فهذه هي العمرة الثانية. ثم قال: واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في من الجعرانة، والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء المهملة، وقد يقال بالتخفيف، يقال الجعرانة ويقال الجعرانة، وكل ذلك صحيح، وهو موضع معروف في مكة إلى اليوم، وأهل مكة ينطقونه بضم الجيم يقولون جعرانة، فهم قد ضموا الجيم جعلوها مضمومة وحذفوا ألا التعريف يسمونها جعرانة، وهي الجعرانة أو الجعرانة، وأكثر أهل العلم على التشديد على أنها الجعرانة. والجعرانة كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى يقول إذا جاء للتعريف بها يقول موضع بين مكة والطائف، وهذا الكلام فيه نظر، وأصل توهم هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فيها غنائم حنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، فمكث في مكة ما مكث، ثم غزا حنينا في شهر شوال، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، فقسم غنائمها في موضع يسمى بالجعرانة، فظن بعض أهل العلم أنه موطن بين مكة والطائف، وإنما هو في الشمال الشرقي من مكة، في الشمال الشرقي من مكة على بعد نحو من 22 كيلو تقريبا، وهو اليوم في صدر وادي صف، وهو موضع معروف وفيه قرى وفيه مزارع قليلة يعرفه الناس إلى اليوم، ويتخذونه ميقاتا، يتخذه بعض أهل مكة ميقاتا، يحرمون منه للعمرة. هو على كل حال ليس موضعا بين مكة والطائف، ولكنه في شمال شرقي مكة، نزله النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة، وقسم فيه غنائم حنين، ثم اعتمر منه صلى الله عليه وسلم، خرج عليه الصلاة والسلام منه ليلا فدخل مكة وأتى بالعمرة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بليل، فلما أصبح خرج على الطريق حتى جامع وادي سرف، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلذلك خفيت هذه العمرة على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العمرة الثالثة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. والجعرانة والجعرانة ذكرت أيضا في شعر كثير من العرب، ومنه قول بعضهم: فيا ليت دارها بالجعرانة، فيا ليت دارها، فيا ليت بالجعرانة اليوم دارها، وداري ما بين الشآم فكبكبي، فكنت أراها في الملبين ساعة ببطن منن حيث ترمي بالمحصبي. على كل حال، الجعرانة موضع معروف إلى يومنا هذا، وكما تقدم أهل مكة يسمونه جعرانة، وهو مكان للإحرام بالعمرة، يحرم منه المكي، يخرج إليه ويحرم منه ويدخل مكة معتمرا. فهذه هي العمرة الثالثة. ثم إن الراوي قد سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال واحدة. طبعا هو في الحديث لما عد عمر النبي صلى الله عليه وسلم عد ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر أو عمرات، الرابعة هي التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا قارنا، أي قارنا بين الحج وبين العمرة، كما تقدم معنا في عدد من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في الحديث أنه قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي فإنه وادي مبارك، يعني وادي العقيق الذي عليه ميقات ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو ميقات لأهل المدينة ومن مر عليه، وقل عمرة في حجه، وقل عمرة في حجه، فحج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. فهذه هي العمرة الرابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء ضمن ذكر حجته عليه الصلاة والسلام، لم يعدها أنس في رواياته أو في هذا الوجه أو في لفظ حديثه من هذا الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتفى عنها بذكر عمرته صلى الله عليه وسلم التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام. فبناء على هذا، المطابقة في ترجمة الحديث لهذا الباب أن أنسا عد للنبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، من ضمنها العمرة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، على ما دلت عليه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أنس كما في هذا الحديث، ومن طريق عائشة، ومن طريق عبد الله بن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمرة الأولى كانت في السنة السادسة من الهجرة، وهي التي صد عنها عليه الصلاة والسلام، فنحر هديه وحلق رأسه ورجع إلى المدينة. والعمرة الثانية كانت في السنة السابعة من هجرته عليه الصلاة والسلام، وهي التي تسمى بعمرة القضية. والعمرة الثالثة هي التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، وهي عمرة الجعرانة. والعمرة الأخيرة وهي الرابعة، العمرة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، فوقعت كل عمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة، واحدة في السادسة، وأخرى في السابعة، وأخرى في الثامنة، والأخيرة في السنة العاشرة من بعثته عليه الصلاة والسلام. هذا خلاصة ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم قال المؤلف:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي رواية أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
هذا الحديث في الحقيقة هو الحديث الأول نفسه، لكن الحديث الأول ساقه البخاري من طريق شيخه حسان بن حسان القردوسي، وهذا الحديث ساقه من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك، وهما حديث واحد. لكن الحديث الأول ما ذكر فيه أنس رضي الله تعالى عنه العمرة الرابعة إلا لما ذكر الحج، هي داخلة في ذكره لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه في هذه الرواية نص على العمرة الرابعة وأنها كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام، فعد عمرة الحديبية التي كانت في السنة السادسة من الهجرة، وعد عمرة القضية التي كانت في السنة السابعة من الهجرة، وعد عمرة الجعرانة في شهر ذي القعدة وكانت في السنة الثامنة من الهجرة، ثم عد عمرته التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة. فهذه الرواية فيها تفصيل أكثر، وقد ساقها البخاري من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك كما تقدم. فإذا هذا الحديث هو الحديث الأول نفسه، لكن فيه زيادة تفصيل، لأن الذي يقرأ لفظ الحديث الأول قد يقول إن النبي صلى الله إن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم يعد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 عمر، وسكت عن العمرة الرابعة مع أنها داخلة في الحج، لكنه في هذه الرواية عدها صراحة، فهي 4 عمر، الأخيرة مندرجة في إيش؟ مندرجة في حجه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. حمل بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا اللفظ على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ومن كان قارنا فإن عمرته تندرج في حجه، لأن عمله قران يقرن فيه بين الحج وبين العمرة. فإذا هذان الحديثان متفقان، أو بل نقول هذان اللفظان هما لحديث واحد، ولكن البخاري رحمه الله تعالى ساقه في من الوجه الأول عن طريق شيخ، ثم ساقه في الوجه الآخر عن طريق شيخ آخر، والحديث حديث واحد، واللفظ الثاني أوضح من اللفظ الأول، لأن اللفظ الأول يوهم أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 مرات فقط وحج حجة واحدة، واللفظ الثاني فيه زيادة إيضاح وتفصيل، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وحج حجة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ما حج إلا حجة واحدة. وجاء عند البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل الإسلام، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فإنه قال أضللت بعيرا لي في الجاهلية حتى أتيت عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس، فقلت هذا من الحمص، ما الذي جاء به هاهنا؟ وكان هذا زمن الجاهلية، والحمص 3 قبائل، قريش وكنانة وجديلة، وكانوا إذا حجوا في الجاهلية لا يخرجون عن المزدلفة، لأنهم يرون أنهم أهل البيت فلا يخرجون عن الحرم، فكانوا يقفون عند المزدلفة، وسائر القبائل تذهب وتقف في عرفة. فلما جاء إلى عرفة يبحث عن بعيره ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هناك، تعجب واستغرب، فقال ما الذي جاء به ها هنا وهو من الحمص؟ فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يزال الحديث موصولا في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي، وهو اختصار لصحيح البخاري، وكنت توقفت عند بعض أبواب كتاب العمرة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد،
اللهم صل وسلم،
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة 2 مرات، وذو القعدة بفتح القاف وإسكان العين المهملة بعدها دال مهملة وفي آخره التاء المربوطة، ويقال أيضا بكسر القاف ذي القعدة، وكل ذلك صحيح. وهو الشهر الحادي عشر من السنة الهجرية. في هذا الحديث بين البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة مرتين، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين فقط، وفيه دليل أيضا على أنهما كانتا في شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر وهو من أشهر الحج كما هو معروف. والعدد هنا الذي ذكره البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه لا مفهوم له، لأن العدد إذا وقع في الكتاب والسنة قد يكون له مفهوم ويتعلق به حكم، وقد يكون ليس له مفهوم فلا تعلق للحكم به، وهو إنما عد عمرتين للنبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه في ذلك أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعدوا أربع عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القول الصحيح. ولعل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ما أراد أن يجمع جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا، وإنما أراد أن يبين أن عمرتين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم هو متأكد أنهما وقعتا في شهر ذي القعدة، وهذا شيء لا يخالف فيه أحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن إذا كان مفهوم الحديث أنه إنما اعتمر مرتين عليه الصلاة والسلام، فهذا الكلام يجب أن يفهم على أنه إنما أراد أن يبين أو أراد أن يبين أن العمر التي كانت مستقلة وأداها النبي صلى الله عليه وسلم عمرتان كلاهما كان في شهر ذي القعدة، فيكون هنا حذف العمرة الأولى التي كانت زمن الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صده المشركون فلم يتمها، ويكون أيضا نظر إلى عمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع حجه فلم يذكرها، فبقيت عمرتان كلاهما في ذي القعدة، ألا وهما عمرة القضية وعمرة الجعرانة، عد هاتين العمرتين، وكل منهما كان في ذي القعدة كما هو معروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في عمرة القضية حتى وافى مكة في شهر ذي القعدة فأدى عمرته صلى الله عليه وسلم. وأما عمرة الجعران كما سلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنينا في شهر شوال، ثم أتى الجعرانة في شهر ذي القعدة فاعتمر منها صلى الله عليه وسلم. فهاتان العمرتان عمرتان لا إشكال فيهما في كونهما قد أداهما صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة، فيكون عده رضي الله تعالى عنه لعمرتين للنبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة أو ذي القعدة محمول على هذا الذي أسلفت، فيكون لم يعد العمرة التي كانت زمن الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صده المشركون عن دخول مكة، ولم يعد العمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم لأنها كانت مقرونة بها على ما تقدم في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن العدد الذي ذكر في هذا الحديث ليس له مفهوم، وهذه مسألة أصولية يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في كتب أصول الفقه. والعمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم أربع على ما جاء في الأحاديث، أحاديث أنس وعائشة وابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي هو موجود في كتب السير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: باب عمرة التنعيم.
نعم، قال المؤلف هنا أو قال البخاري رحمه الله تعالى كما في الأصل: باب عمرة التنعيم. باب عمرة التنعيم، وهذا فيه وجهان في القراءة، إما أن تقول باب عمرة التنعيم على الإضافة، أو تقول باب أي هذا باب فمبتدأه محذوف. عمرة التنعيم على سبيل الإضافة في قوله عمرة التنعيم، طيب، العمرة هنا مضافة إلى التنعيم، والتنعيم موضع خارج الحرم معروف إلى يومنا الحاضر، وهو المسجد، وهو الموضع الذي فيه المسجد الذي يسمى بمسجد عائشة. وإنما سمي بالتنعيم لأن عن يمينه جبل يقال له ناعم، وعن يساره جبل يقال له نعيم، والوادي الذي بينهما يسمى نعمان، فسمي الموضع كله بالتنعيم، سمي الموضع كله بالتنعيم. وفيه قول الشاعر: فما سر قلبي مثل جمع رأيته، خرجنا من التنعيم معتمرات، يخفين أطراف البنان من التقى، ويمشين بطن الليل معتجرات. فالتنعيم هو الموضع المعروف اليوم، وهو الذي فيه مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الموضع الذي أعمر فيه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أخته عائشة رضي الله تعالى عنها ليلة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة زمن حجة الوداع. فإذن التنعيم موضع من الحل وليس هو من الحرم، هو موضع من الحل وليس من الحرم. وبناء المسجد فيه قديم، وجاء في وقت من الأوقات أنه هجر هذا المسجد ثم أعيد بناؤه ووسع في هذا العهد الزاهر، عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين، حكومة المملكة العربية السعودية، وجعلوا عنده المواضع والمواقف، وسهلوا ويسروا على الناس، سهل الله لنا ولهم ويسر الأمور في الدنيا وفي الآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم.
يعني في قوله باب عمرة التنعيم، يعني باب حكم الإتيان بالعمرة من التنعيم، أو بهذا باب فيه بيان حكم الإهلال بالعمرة من الموضع الذي يسمى بالتنعيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، وأن سراقة بن مالك بن جعثم.
طيب، هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يردف عائشة وأن يعمرها من التنعيم. الآمر هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمأمور هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو أخو عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. أمره أن يردفها، أي أن يركبها خلفه على الدابة. والإرداف معروف، الإرداف أن يركب الراكب على الدابة راكبا خلفه، سواء كان ذكرا أم أنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أردف جماعة من أصحابه على دابته في أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة. وقد ألف ابن مندة المتوفى سنة 1150 كتابا سماه أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مطبوع. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل بن العباس من المزدلفة إلى منى زمن حجته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة، وفيه جواز إرداف المرأة على الدابة مع الرجل، فيه جواز إرداف المرأة على الدابة مع الرجل إذا كان محرما لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يردف أخته معه، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا فإن الرجل مثلا يجوز له أن يردف المرأة على دابته أو على مركوبه، وهذا من تيسير الشرع ولا ينافي المروءة، لا ينافي المروءة. وكذلك في المركوبات الحديثة، إذا أمكن للإنسان أن يردف امرأته خلفه على مركوبه كدباب أو ما شابه ذلك فإنه جائز، لكنه قد يكون مخالفا للمروءة في بعض البلدان، فقد يكون في بعض البلدان أمر لا شيء فيه وأمر معهود عندهم ولا يخالف المروءة ولا يقدح فيها، لكنه مثلا لو كان عندنا في هذه البلاد لكان قادحا في المروءة، يكون قادحا في مروءة الإنسان، وربما طعن فيه بسبب ذلك ونهي عنه. فعلى كل حال الحكم في هذا يعود إلى العرف المحكم في كل بلد، في كل بلد. وعلى كل حال كما سلف هذا فيه بيان جواز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة مطيقة لذلك، لكن أحيانا بعض الدواب لا تكون مطيقة لركوب اثنين عليها أو ثلاثة، فمثلها لا يردف عليها رحمة بها. والإسلام جاء بالرحمة، جاء بالرفقة بالإنسان، وجاء بالرفق بالإنسان، وجاء بالرفق بالحيوان. والنصوص في ذلك كثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يعمرها من التنعيم، أي أن يخرج بها إلى هذا الموضع المسمى بالتنعيم، وهو موضع قرب مكة، وهو أقرب المواضع إلى الكعبة من الحل، يبعد عن الكعبة نحو من 6 كيلومترات، فهو أقرب الحل إلى مكة، أقرب الحل إلى الكعبة، وهو موضع عامر معروف إلى يومنا الحاضر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الرحمن بذلك، كان صلى الله عليه وسلم نازلا بالأبطح المعروف بالمحصب أو المعروف بخيف بني كنانة، وهو المنطقة التي تكون بين جمرة العقبة إلى مقابر المعلات في مكة، التي فيها شارع المسجد الحرام اليوم، وفيها طريق المشاه المضلل الذي يوصل ما بين منى إلى مكة إلى مسجد الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بالأبطح وهو هذا المكان، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب مكان، فيعمرها منه، أي تلبي منه بالعمرة لكي تجمع بين الحل والحرم. فدل هذا على أن المكية إذا أراد أن يحرم بالعمرة لا بد أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم، فلا بد أن يحرم من الحل، سواء أكان هذا الحل في موضع قريب منه أو بعيد منه. استحب الإمام الشافعي رحمه الله أن يذهب المعتمر إلى أبعد مكان من الحرم ليحرم منه، لأن هذا يكون فيه أجر زائد وثواب أكثر، لأنه فيه صعوبة وفيه مشقة أكثر، فيلزم من هذا أن ينال ثوابا أكثر من عند الله سبحانه وتعالى. وخالفه في ذلك الجمهور، وسوف يأتي معنا بيان شيء من ذلك بإذنه جل وعلا. المقصود أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يخرج بأخته إلى التنعيم حتى تحرم بالعمرة، فهذا هو الواجب على من كان داخل مكة وأراد أن يأتي بعمرة، أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل وبين الحرم في هذا النسك المسمى بالعمرة، كما يفعل الحاج إذا حج، فإنه يجمع في حجه بين الحل والحرم. فإذا كان آفاقيا، أي قادما على مكة من خارجها، فالأمر واضح، لأنه يدخل من المكان الذي جاء منه وهو في الحل إلى الحرم وهو مكة. وإذا كان قد أحرم بالحج من مكة، كان يكون متمتعا، فرغ من العمرة ثم تحلل ثم لبى بالحج من مسكنه، أو يكون مكيا أحرم بالحج من مكانه، فإنه يقف بعرفة، وعرفة من الحل، مكة حرم، ومنى من الحرم، والمزدلفة من الحرم، وعرفة من الحل، ليست من الحرم، والحاج يقف بها، فيجمع في حجه بين الحل وبين الحرم. فكذلك المعتمر هنا يجمع بين الحل وبين الحرم. طيب، لو افترضنا أن صاحب نسك في مكة أراد أن يعتمر، أو أراد أن يكون أن يأتي بعمرة، فأحرم من بيته في مكة ثم ذهب وطاف وسعى، هل عمرته صحيحة أو باطلة؟ ماذا نقول؟ العمرة صحيحة، العمرة مجزئة، لكن ترك واجبا، ألا وهو الإحرام من الحل. الإحرام من الحل كان من الواجب عليه أن يخرج إلى الحل، يخرج خارج حرم مكة فيحرم بالعمرة، ثم يدخل مكة مهلا بالعمرة ويطوف ويسعى، وهنا يجبره بدم، يجبر فعله بإيش؟ بدم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة، فيجبر هذا الواجب بالدم. وأما العمرة فهي عمرة مجزئة، ولكن فيها نقص بسبب عدم إحرامه من الميقات، بسبب عدم إحرامه من الحل، وهو ميقاته، لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل إن تيسر ذلك، أو إلى أي موضع من الحل، ليس بشرط أن يخرج إلى التنعيم، وليس بشرط أن يخرج إلى الجعرانة، وليس بشرط أن يخرج إلى الشميسي أو إلى الحديبية أو إلى عرفة، لا، حتى من أي موضع من الحل يحرم. المهم أن يجعل قدميه خارج الحرم، أن يجعل قدميه خارج الحرم فيهل بالعمرة ثم يدخل مكة بها، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وسماه الله عز وجل رؤوفا رحيما، وبين صلى الله عليه وسلم أنه أرسل مبشرا وليس معنتا عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم. ومع ذلك أمر عائشة، أمر عبد الرحمن أن يخرج أخته إلى الحل. وكان مبتدأ هذه القصة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قد أحرمت بالعمرة من ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خيرهم، من شاء أن يهل بعمرة فليهل، ومن شاء أن يهل بحج فليهل. وقالت في رواية أخرى، قالت خرج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعني زمن حجة الوداع، وهم لا يعرفون إلا الحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شاء أن يهل بعمرة فليهل، ومن شاء أن يهل بحج فليهل. فكانت هي ممن أهل بعمرة، فلما بلغت سرفة، وهو موضع دون مكة معروف إلى اليوم، دون الموضع الذي يسمى بالنوارية، حاضت رضي الله تعالى عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنها قد نفست بمعنى حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيء قد كتبه الله على بنات آدم، يواسيها ويعلمها عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه، واساها بهذا القول، وعلمها صلى الله عليه وسلم بقوله اعمل ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كان يوم عرفة طهرت رضي الله تعالى عنها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بعمرة فقط؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يخرج بها إلى التنعيم، ولكنه ما خرج بها إلى التنعيم إلا في ليلة الرابعة عشر، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو خيف بني كنانة، أمر عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أقرب مكان له صلى الله عليه وسلم من الحل، وأمرها أن تعتمر من التنعيم، أن تعتمر من التنعيم. ثم إنها ذهبت ولبت بالعمرة وطافت وسعت وقصرت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الليل، فلما رجعت خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى البيت، فطافوا طواف الوداع ثم رحلوا إلى المدينة قبل الفجر، على ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أيها الإخوة أن من كان في مكة وأراد أن يعتمر فميقاته أن يعتمر من الحل. وفي هذا الحديث من الأحكام أيضا أن الاعتمار من الموضع الذي يسمى بالتنعيم جائز، وفيه من الأحكام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، إذا كان دون المواقيت فإنه يعتمر من الحل، يعتمر من الحل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة حنين، فإنه اعتمر من الجعرانة، وهو والجعرانة موضع بعيد من مكة يزيد على 20 كيلو، فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم وقسم غنائم حنين، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لبى منها واعتمر، لبى من ليلته، لبى بالليل ودخل مكة بالليل واعتمر ورجع إلى هذا المكان بالليل، ونزل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالليل، وأصبح وقد خرج من مكة عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال كل من أراد أن يعتمر وهو دون المواقيت فإن ميقاته المكان الذي ينشئ العمرة منه، المكان الذي ينشئ العمرة منه. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء العمرة من الجعرانة فأنشأها صلى الله عليه وسلم منها وهي من الحل. ومن أراد من أهل مكة أن يعتمر فإنه يجب عليه أن يعتمر من أين؟ لا يجب عليه أن يعتمر من الحل، يجب عليه أن يعتمر من الحل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أو تعددت أقوالهم أي هذه المواضع أفضل التي اعتمر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحل، لأنه قد جاء أنه اعتمر أنه اعتمر من الجعرانة، أحرم من الجعرانة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر عبد الرحمن أن يعمر أخته عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر من الحديبية. ولذا اختلفت أقوال أهل العلم في الأفضلية، والجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن الاعتمار من التنعيم أفضل، لأنه أقرب إلى مكة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمر أخته منه، ولأمور أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ثم من الجعرانة ثم من الحديبية وهو الموضع المسمى اليوم بالشميسي. ومنهم من قدم الأفضلية وجعلها للجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم هو بنفسه منها كما تقدم في بعض الأحاديث وهي حديث متعددة عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الإحرام من هذه المواضع كله جائز، وللعلماء أقوال في الأفضلية، والجمهور على أن ترتيبها في الأفضلية أن الأفضل الإحرام من التنعيم، فإن لم يتيسر فمن الجعرانة، فإن لم يتيسر فيكون من الحديبية، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف،
قال رحمه الله: وأن سراقة بن مالك بن جرثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد.
هذا حديث آخر في الحقيقة ليس له علاقة بالحديث المتقدم، وفيه أن سراقة بن مالك ابن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهذه لكم خاصة؟ أو قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة فقال له: أهذا لكم خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نافيا: لا، ولكن لأبد أبد. هذا الحديث لفظه أو إراده بهذا اللفظ ليس بواضح، وقد وقع في رواياته الأخرى عند البخاري ومسلم وغيرهما أنه سأله عن الانتقال من الإحرام بالقران إلى التمتع، أعني فسخ الحج إلى عمره، أو فسخ القران إلى عمره، أعني فسخ الإفراد إلى عمره وفسخ القران إلى عمره، ولكنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة، لأنه من المعلوم من الأحاديث الصحاحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه لما كان في ذي الحليفة بعد أن أحرم الناس أمرهم إذا طافوا وسعوا بالبيت أن يجعلوها عمرة، يعني من لم يسق الهدي. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما بلغ سرفة وهو الموضع الذي حاضت فيه عائشة رضي الله عنها، أمر الناس إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ممن لم يسق الهدي أن يفسخوا الحج إلى عمره، أي أمرهم بالتمتع، وقال: لولا أني لم أسق الهدي لجعلتها عمره. ثم إنه لما طاف الناس بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثالثة، لأن الناس في ذلك الوقت في زمن الحج إذا أحرموا لا يعرفون إلا العمرة، لأنه شيء ورثوه عن أهل الجاهلية، فجاء الإسلام ببيان جواز أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج، فكأن ذلك كبر في أنفس بعضهم، ومع ذلك أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سراقة ابن مالك، وسراقة بضم السين المهملة بعدها راء مهملة مفتوحة، وجعشم وهو سراقة ابن مالك ابن جعشم، جعشم بضم الجيم والشين المعجمة بينهما عين مهملة وآخره ميم، وله قصة مشهورة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حال كون وجود النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة، قال: وهو يرمي العقبة، والواو هنا حالية، وجمرة العقبة هي الجمرة الثالثة التي تلي مكة، هي الجمرة الكبرى. معنى هذا أنه سأله فإما أن يكون سؤاله هذا في يوم العيد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة، أو أن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد أيام التشريق، فتأخر سؤاله عن الفعل. سأله عن إيش؟ عن فسخ الحج إلى عمره، ما سأله عن رمي جمرة العقبة، هو خاص بهذه السنة أو خاص بالحجاج في هذا العام أو ما شابه ذلك. لا، هو ما السؤال ليس له علاقة بجمرة العقبة، إلا أن السؤال وقع عندها، والمسؤول عنه ماذا؟ فسخ الحج إلى عمره، كما دلت عليه الروايات في الصحاح وغيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو لأبد أبد. فلذلك يستحب لكل من أحرم بالحج فقط أو بالقران أن يقلب نيته إلى إيش؟ إلى التمتع. فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة أن يقصر من شعر رأسه، هذا الأفضل، وهو الأمر الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ليس خاصا بهم في ذلك العام، بل هو لأبد أبد. فنحن ومن كان قبلنا ومن جاء بعدنا يستحب له أنه إذا أحرم بحج فقط أو بقران أن يفسخ ذلك إذا لم يسق الهدي، لا بد من هذا الشرط، إذا لم يسق الهدي وأن يجعلها عمره. وأما من أحرم بالإفراد أو بالقران وساق الهدي من الحل إلى الحرم فإنه يبقى على حاله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفك الإحرام إلا في يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة. واضح هذا؟ فإذن هذا حديث آخر. طيب، ما علاقته بالعمرة؟ من خلال هذا اللفظ نقول: لا علاقة له بكتاب العمرة الذي أورده البخاري فيه من أجله، لكن الروايات الأخرى تدل على العلاقة القوية والرابطة المتينة بين هذا الحديث وبين كتاب العمرة، لأنه واقع في السؤال عن فسخ الإحرام بالحج فقط أو بالحج والعمرة جميعا لمن لم يسق الهدي إلى عمره، وهذا الحكم عام للمسلمين في كل زمان. فهذا وجه مطابقته للباب، فهذا الحكم عام للناس في كل زمان، وليس خاصا بمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. ثم قال المؤلف:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أجر العمرة على قدر النصب.
قال البخاري رحمه الله تعالى في الأصل: باب أجر العمرة على قدر النصب. والأصح ما وقع في رواية غير أبي ذر لصحيح البخاري أن القراءة لهذه الترجمة بقول: باب أجر العمرة على قدر النصب، وباب خبر لمبتدئ محذوف. وقوله أجر العمرة يعني ثوابها، وقوله أجر العمرة يعني ثوابها على قدر النصب، على قدر النصب يعني على مقدار التعب. والنصب بفتح النون المشددة بعدها صاد مهملة مفتوحة وآخره باء موحدة، والمقصود بالنصب التعب، أي هذا الباب فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن أجر العمرة يزداد بازدياد التعب فيها، ويعني بالتعب فيها ليس تعبا زائدا يدخله الإنسان على نفسه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يشق على نفسه، ولكن قد يحصل له تعب بسبب السعي لأداء العمرة، ثم بأداء العمرة نفسها، فيها سفر، فيها انتقال عن الأهل والديار، فيها ترك للأعمال، فيها إحرام من ميقات، فيها ركوب أو سير إلى مكة والركوب أفضل، فيها طواف، فيها صلاة، فيها سعي بين الصفا والمروة، فيها حلق، فيها تقصير، فيها إخراج نفقة، قد يمرض الإنسان، قد يتعب، قد تناله بعض الإصابات، قد تقع عليه بعض الحوادث، قد يعترضه عدو، قد يعترضه سبع، قد يعترضه سيل، قد يناله من الهم والغم ما يناله. فكلما ازدادت هذه الأمور بتقدير الله عز وجل لها زاد أجر المعتمر، زاد أجر المعتمر. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جهادا، على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة، الحج والعمرة، والحج والعمرة جهاد للرجال والنساء وفيهما تعب، فكلما ازداد تعب الإنسان كان ذلك آجر له عند الله سبحانه وتعالى. لكن ليس من فقه هذا الباب أن الإنسان يبحث عن المشاق والمصاعب والمتاعب ويقول حتى يزداد أجري عند الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من الفقه، ليس من الفقه. العمرة نفسها فيها تعب وفيها جهاد، يكفي ما فيها لزيادة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا حديثا لعائشة رضي الله تعالى عنها قال فيه،
قال رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها في الحج تكرر كثيرا وقد تقدم بتمامه. وعنها رضي الله عنها،
هذا الحديث أشار إليه المؤلف لما اختصر صحيح البخاري وما ذكره تاما عن عائشة رضي الله عنها، لأنه قد تقدم عدة مرات في الصحيح. وخلاصة هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن حجة الوداع، وكنا لا نرى إلا الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل. قالت: فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، وأهللت بعمرة، فلما بلغنا سرفا حفظت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت سائر الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم وأن تعتمر، فقالت في الحديث: فقال لعبد الرحمن: أعمر أختك، قال: أردف عائشة رضي الله تعالى عنها وأعمرها من التنعيم، وإنما عمرتك على قدر نفقتك أو نصبك. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام بن عروة في آخر الحديث: فاعتمرت ولم يكن هناك هدي ولا صدقة ولا صوم، فلم يكن هناك هدي ولا صدقة ولا صوم. والشاهد في هذا ما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمرتك على قدر نفقتك أو نصبك. هكذا وقع في الرواية في بعض روايات حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الراوي هذا اللفظ بالشك، أتى فيه بأو التي قد تكون دالة على الشك، أو تكون دالة على التنويع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري ما يؤيد أن أو هنا للشك من الراوي، فإنه قال في الحديث: على قدر تعبك أو نصبك، والتعب هو النصب، فكأنه شك في اللفظ هل هو التعب أو النصب، ومعناهما واحد، وهذان اللفظان بمعنى واحد، لكنه وقع في اللفظ الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النفقة، والنفقة شيء زائد على التعب والنصب. وجاء في رواية عند الدارقطني والحاكم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أجرك على قدر نفقتك ونصبك، فجاء بالأو الدالة على الاشتراك وليس دالة على التنويع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تؤكد أن الأشبه أن الراوي قد شك في لفظ الحديث الأول فقال مرة نفقتك ونصبك، وقال مرة نفقتك وتعبك، وفي رواية قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإسماعيلية أيضا في مستخرجه على صحيح البخاري. وأما في رواية الدارقطني والحاكم فإنه قال نفقتك ونصبك، فجمع بينهما. وهذه الرواية هي الأشبه، فدل هذا على أن أجر العمرة يزداد بازدياد النفقة فيها وبازدياد التعب. وهذا هو المطابق فيما يتعلق بذكر النصب فيما ترجم له البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث. فإن حصل لك زيادة نفقة في العمرة أو حصل لك زيادة تعب في العمرة فاعلم أن ذلك من زيادة أجرك عند الله سبحانه وتعالى. النفقة بالمال قد تزيدها أنت إذا وسع الله عز وجل عليك، وسع على نفسك ووسع على إخوانك المسلمين، تنفق عليهم، أطعم الطعام، أسق الماء، تصدق عليهم من حر مالك، لك زيادة أجر في العمرة. وإن فعلت ذلك في الحج فالحكم واحد. إن تعرضت لتعب ومشقة ونصب فأيضا الله عز وجل يزيد في أجرك بناء على ذلك، لكن أنت بنفسك لا تقم بالإشقاق على نفسك. إن حصل لك شيء بقضاء الله عز وجل وقدره فاعلم أن ذلك خير لك، وأنه زيادة في أجرك في العمرة وزيادة في أجرك في الحج إن شاء الله. واضح هذا؟ فإذا هذا من فقه هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مواساة لعائشة رضي الله عنها، لأنها الآن تحتاج إلى زيادة عمل وتحتاج إلى تعب ومشقة. العمرة ليست سهلة، تطوف تحرم من الميقات وتسير حتى تصل إلى الكعبة، وتطوف 7 أشواط، وتصلي 2 ركعات، وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يكون هناك تقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام يواسيها، يقول حتى لو نالك شيء من التعب يا عائشة أو من زيادة النفقة يا عائشة فاصبري وتحملي، فإن ذلك يزيد الله عز وجل به في أجرك. الله أكبر. مواساة وتعليم. وليس هذا الحديث خاصا بعائشة رضي الله عنها، بل هو لكل معتمر، والحاج يدخل في ذلك من باب أولى، لأن الحج جهاد ويؤدي فيه الإنسان ركنا من أركان الإسلام كما هو معروف. والعمرة واجبة على الأصح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وعند هذا الحديث نتوقف هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى النفع والفائدة بما ندرس ونقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده لا شريك له. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أنعمت به علينا من نعمك الكثيرة. اللهم إنا نسألك شكرها وحمدها، علمنا بها أو لم نعلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تجيرنا من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من كل شر وسوء استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز صيام يوم غد وأنا مسافر إلى مكة لأداء العمرة وبعدها الحج، وهل يجوز صيام يوم التروية واليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟
هذه أسئلة في سؤال واحد. هو يقول إنه غدا سوف يسافر وغدا يوم الأربعاء، يقول هل يجوز لي أن أصوم وأنا مسافر إلى مكة محرم بالعمرة؟ نعم يجوز، لكن تفعل الأيسر عليك. أنت سوف تكون، سوف ينالك شيء من النصب، سوف ينالك شيء من التعب، وأنت تريد الصيام. فإن كنت ترى أنك سوف تستطيع على إتمام الصيام وأن الصيام لا يشق عليك مع هذه الأعمال التي سوف تقوم بها فصم، الأمر جائز. وأما إذا كنت تعلم أن الصيام يشق عليك مع إتيانك بالإحرام والسفر والدخول في أعمال النسك فلا تصم. المقصود أن تنظر ما هو الأيسر عليك، افعل الأسهل، افعل الأسهل. طيب، هذا أولا. ثانيا يسأل عن حكم صوم يوم التروية، عن حكم صوم يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فإذا لم يصادف يوم جمعة أو يوم سبت فصم، لأن إفراد الجمعة بالصوم لا يجوز وإفراد يوم السبت بالصوم لا يجوز. فإن لم يصادف أحد هذين اليومين فأردت أن تصوم يوم التروية فإن هذا لا بأس به، وإذا تركت صيامه فإنه لا شيء عليك. وفي الجملة صيام يوم التروية هو أو يوم التروية هو أحد أيام عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة استحب العلماء رحمهم الله تعالى صيامها استحبابا شديدا، استحبابا شديدا. فتصوم اليوم الأول والثاني إلى اليوم الثامن، إلى اليوم الثامن. وإذا كنت حاجا فإن اليوم التاسع من عشر ذي الحجة يكون هو يوم عرفة، والمستحب للحاج أن يكون مفطرا. وأما اليوم العاشر منها فهو يوم العيد الذي يسمى بيوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر بناء على أكثر على أشهر الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله تعالى وأكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم عرفة أيضا يسمى بيوم الحج الأكبر، ويوم العيد لا يجوز صيامه باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. فعلى كل حال هذا تفصيل الصوم في يوم التروية. طيب، وأما أيام التشريق فلها حكمان. الحكم الأول لغير الحجاج ولغير من كان عليه هدي واجب وهو مستطيع عليه، هذان الصنفان لا يجوز لهما أن يصوم أيام التشريق، وهي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صيامها، فقال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وبضاع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها لمن كان عليه هدي واجب، وهما المتمتع والقارن. إذا لم يستطيع على الهدي فإنهما يجوز لهما أن يصوم أيام التشريق، يجوز لهما أن يصوم أيام التشريق. وأما أهل البلدان فلا يجوز لهم أن يصوموا يوم العيد ولا أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض الروايات يوم الفطر وأيام التشريق أيام أكل وشرب. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا نويت أداء عمرة وحجة على أبي، فهل يجوز أن أفعل عمرة لي بعدها مع العلم أني أديت حجة الإسلام؟
النيابة عن الغير في حج أو عمرة جائزة إذا كان الإنسان كان قد حج أو اعتمر عن نفسه، ومن أراد أن يعتمر عن غيره فلا بد من مراعاة أمرين. الأمر الأول أن يراعي أن هذا الذي يريد أن يحج عنه أو أن يعتمر أنه لا يستطيع الوصول إلى مكة، ولو وصل لا يستطيع الطواف والسعي، فهو عاجز بدنيا عن الطواف والسعي، لا يستطيع أن يطوف وأن يسعى. والأمر الثاني أن يكون هذا الذي يريد أن يحج عنه أن يكون ميتا ومات على الإسلام، فعند ذلك أو مع مراعاة ما تقدم يجوز الحج عن الغير أو تجوز العمرة عن الغير. وإذا كان هذا الغير كان قد حج واعتمر، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الأفضل أن تحج وأن تعتمر عن نفسك، لأنك محتاج إلى العمل. وأما هذا الميت فإنه قد طويت صحيفته وكان قد حج واعتمر، وأنت محتاج إلى العمل ولم تطوى صحيفتك بعد، فتدعو له أو تتصدق عنه، تدعو له أو تتصدق عنه لأنك أنت محتاج إلى العمل. والذي جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم للميت إنما هو إيش؟ إنما هو الدعاء والصدقة. وهناك رجل وقد وقع في بعض الأحاديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو رزين العقيلي أن فريضة الحج أدركت أباه وهو عاجز لا يستطيع الحج والعمرة ولا السفر إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. وسألته امرأة عن حجها عن أبيها لأنه لا يستطيع لا يثبت على الراحلة، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لها أن تحج عن أبيها. فهذه النصوص دلت على جواز الحج أو العمرة عن الغير، لكن ينبغي مراعاة أمور أخرى، لأن هؤلاء الذين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كانت حالهم هكذا لما نزلت فريضة الحج. وأما هؤلاء الذين يكونون من المسلمين اليوم الذين أتوا هذه الأيام وما قبل ذلك ومن سيأتي بعد ذلك، فمنهم من يكون قد حج واعتمر، فلماذا تشغل أنت نفسك بالحج والعمرة عنه وقد مات؟ تصدق عنه وادعو له، فإن الدعاء والصدقة له في مثل هذه الحالة أفضل. وأنت أذكر نفسك، لا تنسى نفسك من العمل الصالح، اجعل عمرتك وحجك عن نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره تابع، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فانتبه لنفسك وانتبه للأعمال التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. كون الإنسان يأتي بعمرة وحجة عن نفسه ثم يريد بعد ذلك أن يأتي بعمرة عن ميت أو عن عاجز بدنيا، ما أحد يستطيع يقول إنه حرام وأنه لا يجوز، هو جائز لكنه لا ينبغي. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حج قارنا. هل فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن السفر كان فيه مشقة من المدينة إلى مكة، يمشون على الأقدام ويركبون على الرواحل، والمسافة في 7 أيام يقطعونها. والنبي صلى الله عليه وسلم ماتت زوجه خديجة، ومات بعض بناته عليه الصلاة والسلام، ومات ابنه إبراهيم، والصحابة رضي الله عنهم قتل بعض آبائهم وأقربائهم وأصدقائهم في الغزوات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ما نقل عن أحد منهم قال أخرج إلى التنعيم حتى آتي بعمرة عن أحد من هؤلاء. وهدي السلف أرفق بالإنسان وأرحم به لذلك طاووس رحمه الله كان يقول وهو من علماء التابعين قال هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم فيأتون بعمرة ثانية وثالثة لا أدري أيؤزرون أم يؤجرون. وهذا العمل لم يعمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو حصل جائز ما فيه شيء. حديث عائشة رضي الله عنها خلاصة فقهه عند المحققين أن من كان حاله مثل حالها فيجوز له أن يأتي بعمرة بعد الحج، والله تعالى أعلم.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم التسوير داخل وخارج الحرمين، وما حكم يفعله الحجاج من تسوير كل كبيرة وصغيرة من المشاعر؟
التصوير سواء كان داخل الحرمين أم خارج الحرمين أمر منكر، والتصوير كله قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، فيتركه الحاج ويتركه المعتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل الرث وعليه قطيفة لا تساوي 3 دراهم، يعني على الرحل قطيفة جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي 3 دراهم، فقال: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والحديث صحيح. ما الذي يقصده الحجاج من كثرة التصوير في الغالب؟ كل واحد له نية، لكن كثيرا منهم ينوي أنه يرى صورته، يقول: هذا لما كنت في الروضة، وهذا لما كنت في الحصوة، وهذه صورتي لما كنت داخل المسجد، وهذه صورة لي وأنا حاضر في أحد الدروس، وهذه صورة لي وأنا في ساحة الحرم، وهذه صورة لي والقبة خلفي، وهذه صورة لي وأنا عند الكعبة، وهذه صورة لي وأنا عند المسعى. ثم إذا رجع يريها زوجته وأولاده وأصدقائه، وربما من الآن يتصور ويرسلها مباشرة يريها أصحابه وأصدقائه وزملائه وأهله وما شابه ذلك. والله يخشى على صاحب ذلك الفعل من الرياء، يخشى عليه من إيش؟ يخشى عليه من السمعة. هذا الرجل يخشى عليه أن تنطبق عليه الأحاديث الغليظة الشديدة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المصورين. طبعا بعض الفقهاء تسامح في ذلك، لكن وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح، كما يقوله العامة. فلذلك نحن نقول: ما ينبغي لك أيها الحاج، أيها المعتمر، يا زائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشتغل بالتصوير. أنتم أحبابنا وإخواننا، ونحن أحبابكم وإخوانكم، وأمثال هذه الأشياء يجب أن تقطع، وبخاصة من بيوت الله سبحانه وتعالى، وعلى وجه الخصوص من الحرمين الشريفين. نعم.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل شراء ثمن الهدي من الآن أفضل أم عند دخول المناسك، وأي البنوك تنصحنا بها؟
على كل حال هذا توكيل. شراء الهدي من الآن سواء كان هديا واجبا أو هديا مستحبا، شراءه من الآن جائز، وهو توكيل. توكيل، ويقوم على هذا بنك التنمية الإسلامي، وبنك التنمية الإسلامي له مؤسسات تتعاون معه كالبريد السعودي مثلا وغيره، وعلى كل حال هي مؤسسات موثوقة، والأفضل لك هو الأيسر. الأيسر عليك أن تشتري من الآن، لأنه قد تمضي بك الأيام، اليوم اشتري، لا سوف اشتري غدا. هو من الآن معروفة قيمته ومحددة، ولن يذبحوا عنك إلا في يوم النحر أو في أيام التشريق. فعلى كل حال المبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة هذا أفضل. نعم، تدفع من الآن، تشتري من المدينة، ما في شيء. ما أدري كم قيمته، لكن إذا ذهبت إلى فروع البنك الإسلامي سوف يعني تجد عندهم مقدار القيمة، ويعطونك كوبونا مختوما بذلك. نعم، وهذه مؤسسات موثوقة كما سلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ما حكم استعمال الحاج ماء زمزم لغسل الوجه والأطراف ونحو ذلك؟
ماء زمزم ماء مبارك، بارك الله عز وجل فيه، وجعل الله عز وجل جعله شفاء، بل جعله لما شرب له، كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجوز أن تشربه، ويجوز أن تتوضأ به، ويجوز أن تغتسل به، ويجوز أن تحمله إلى بلدك، وحملك له خارج مكة لا يفقده خصائصه، كل ذلك جائز. حتى لو استنجيت به فإن الاستنجاء به جائز، على ما نص عليه كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. بعضهم يتحرج من إدخاله إلى الحمام يتوضأ به أو يغتسل به أو ما شابه ذلك. وعلى كل حال أقوال المحققين من أهل العلم أو قول المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى يدل على جواز ذلك كله. وأفضل الأعمال فيه هو الشرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ولو توضأت به أو اغتسلت به فإن هذا الفعل جائز وليس بمحرم، وليس هناك دليل يدل على التحريم، لا من الثابت ولا من غير الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي زوجتان فأردت أن أطلق الزوجة الثانية في سنة 2009 بعد 3 سنوات من الزواج، ولكنها طلبت مني أن أبقيها وتنازلت على حقها في المبيت، ولكن في سنة 2014 عادت تطالب في حقها في المبيت، ما الحكم في هذا وماذا أفعل؟
الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته فطلبت منه ألا يطلقها على أن تتنازل عن بعض حقوقها وواجباتها جائز، والدليل عليه حديث سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها فتنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، ولأنها تريد أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة أيضا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعل ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. وإذا طلبت المرأة ذلك من زوجها واصطلح عليه فأبقاها ولم يطلقها، ثم بعد مدة من الزمن رجعت في رأيها وطالبت بالمبيت، فالرجل يجب عليه أن يبيت عندها إذا أراد ذلك، أو أن يطلقها على ما كان من إرادته في الحال الأول. على كل حال، هي كانت قد تنازلت عن شيء واجب لها مدة من الزمن ثم رجعت وطالبت به، فإن رجعت وطالبت به فالرجل يجب عليه العدل في القسم في المبيت، وإذا لم يرد ذلك ويشق عليه فإن له أن يطلقها، والصلح خير. والله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. على كل حال، المبيت واجب لها متى ما طالبت به فهو حق لها، فإما أن يعدل الزوج بينها وبين ضرتها في ذلك، وإما أن يرى له طريقا أخرى للإصلاح بينه وبينها، أو أن يطلقها، ولا يجوز له ألا يبيت عندها وهي تطالبه بالمبيت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي كيفية أداء الحج متمتعا؟
أداء الحج متمتعا هو أن تحرم من الميقات بعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، ثم تأتي بأعمال العمرة كاملة من الطواف وصلاة ركعتين والسعي والتقصير أو الحلق، وتعود حلالا كما كنت قبل الإحرام بالعمرة، ثم في اليوم الثامن تغتسل، تتجرد من المخيط وتغتسل وتعود في ملابس الإحرام وتلبي بالحج، تقول لبيك اللهم حجا، تذهب إلى منى وإلى سائر المشاعر المقدسة حتى تحل من الحج برميك لجمرة العقبة في يوم العيد، ثم تأتي بسائر أعمال المناسك وعليك هدي. هذه صفته باختصار، وأرى أن الوقت قد امتد بنا وطال، وأكتفي بما سلف، وإن كان هناك أسئلة ففي لقاء آخر بإذن الله جل وعلا، والله المسؤول أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.